بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات.
استمعينا في كل مكان، لازال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فوائد على مختصر صحيح البخاري. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. أرسال نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتري اتصالات. كلمة فضل الشيخ.
أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، أما بعد، فما زلنا مع فوائد على مختصر صحيح الإمام البخاري، وما زلنا مع كتاب الوحي، كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث هو الحديث هو آخر حديث ذكره الإمام البخاري رحمه الله تعالى في هذا الباب، ولذلك هذا الحديث حديث طويل، وسأحرص على أن أذكر أهم الفوائد حول هذا الحديث. قال وعنه، يعني عن ابن عباس رضي الله عنه، أن أبا سفيان ابن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش كانوا تجارا بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ماد فيها أبا سفيان وكفار قريش. ومعنى ماد، بارك الله فيكم، يعني المدة التي كانت في صلح الحديبية، وهي حسب عقد صلح الحديبية كان 10 سنين، كان 10 سنين، وكان هذا في سنة 6 من الهجرة. قال فأتوه وهم بإيلياء، إيلياء هي القدس أو بيت المقدس، فدعاهم وحوله عظماء الروم، ثم دعاهم فدعا بالترجمان، والترجمان فيها 10 لغات، قد رجح النووي رحمه الله تعالى فتح التاء وضم الجيم، الترجمان. فقال أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ قال أبو سفيان فقلت أنا أقربهم، وقد صدق لكونه من بني عبد مناف، وهو الأب الرابع للنبي صلى الله عليه وسلم ولأبي سفيان. قال أبو سفيان فقلت أنا أقربهم، فقال أدنوه مني أو أدنوه مني وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره، ثم قال لترجمانه قل لهم إني سائل هذا عن هذا الرجل، ويقصد الرجل هنا هنا العهدية التي يشير فيها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليه برسالة، أرسل إليه برسالة، وقد ذاع خبر النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يتأكد من كونه نبيا. قال عن هذا الرجل فإن كذبني فكذبوا، فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه، ثم قال ثم كان أول ما سألني عنه أن قال كيف نسبه فيكم؟ قلت هو فينا ذو نسب. قال فهل قال هذا القول منكم أحد قبله؟ قلت لا. قال فهل كان من آبائه من ملك؟ قلت لا. قال فأشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ قلت ضعفاؤهم. قال يزيدون أم ينقصون؟ قلت بل يزيدون. قال فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت لا. قال فهل تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ يعني هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت لا. قال فهل يغدر؟ قلت لا، ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها، ولم يمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة. قال فهل قاتلتموه؟ قلت نعم. قال فكيف كان قتالكم إياه؟ قلت الحرب بيننا وبينه سجال، ينال منا وننال منه، والمعنى أن يعني الحرب دولة ننتصر عليه وينتصر علينا. وهذا فيه يعني ملحظ أيضا على حسب الواقع الذي كان بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين قريش، وإلا الغلبة الغالبة للنبي عليه الصلاة والسلام. قال: فماذا يأمركم؟ قلت: يقول: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما كان يعبد آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. فقال للترجمان: قل له إني سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب، وكذلك الرسل تبعث في نسب قومها، وسألتك هل قال أحد منكم هذا القوم هذا القول قبله فذكرت ألا، فقلت لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يتأسى بقول قيل قبله، وسألتك هل كان هذا في آبائه من ملك فذكرت ألا، فقلت لو كان من آبائه من ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه، وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فذكرت ألا، فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله، وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم فذكرت أن ضعفاؤهم أن ضعفاءهم اتبعوه هم أتباع الرسل، وسألتك أيزيدون أم ينقصون فذكرت أنهم يزيدون، وكذلك أمر الإيمان حتى يتم، وسألتك أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه فذكرت أن لا، وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب، وسألتك هل يغدر فذكرت أن لا، وكذلك الرسل لا تغدر أو لا تغدر، وسألتك بما يأمركم فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، وينهاكم عن عبادة الأوثان، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف، فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين، وقد كنت أعلم أنه خارج لم أكن أظن أنه منكم، فلو أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، لتجشمت يعني لتكلفت الذهاب إليه، لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه. ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرى، ودحية هذا صحابي جليل، دحية بن خليفة الكلبي، وهو الصحابي الوحيد الذي اسمه دحية من بقية الصحابة، وكان من أجمل الناس، وكان جبريل ينزل على صورة دحية ابن خليفة الكلبي. قال: فدفعه إلى هرقل فقرأه فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم اليريسيين، ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قال أبو سفيان: فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كثر عنده الصخب وارتفعت الأصوات وأخرجنا، فقلت لأصحابي: لقد أمر أمر بن أبي كبشة، إنه يخافه ملك بن الأصفر، لقد أمر أمر ابن أبي كبش، يعني عظم شأنه، وكبشة طبعا كنية أبي النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، فأراد أن يستنقص من النبي عليه الصلاة والسلام إذاك. يقول: لقد أمر أمر ابن أبي كبشة أن إنه يخافه ملك بن الأصفر، فما زلت موقنا أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام. وكان ابن الناطور صاحب إلياء وهرقل أسقف على نصارى الشام، يحدث أن هرقل حين قدم إلياء أصبح خبيث النفس، فقال له بعض بطارقته: قد استنكرنا هيئتك. قال ابن الناطور: وكان هرقل حزاء، وكان هرقل حزاء يعني كان كاهنا ينظر في النجوم، فقال لهم حين سألوه: إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم أن ملك الختان قد ظهر، فمن يختتن من هذه الأمة؟ قالوا: ليس يختتن إلا اليهود، فلا يهمنك شأنهم، واكتب إلى مدائن ملكك فيقتلوا من فيهم من اليهود. فبينما هم على أمرهم أتي هرقل برجل أرسل به ملك غسان يخبر عن خبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما استخبره هرقل قال اذهبوا فانظروا أمختتن هو أم لا. فنظروا إليه فحدثوه أنه مختتن وسأله عن العرب فقال هم يختتنون. فقال هرقل هذا ملك هذه الأمة قد ظهر. ثم كتب هرقل إلى صاحب له برومية وكان نظيره في العلم وسار هرقل إلى حمص فلم يرم حمص حتى أتاه كتاب من صاحبه يوافق رأي هرقل على خروج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنه نبي. فأذن هرقل لعظماء الروم في دسكرة وهي القصر حوله بيوت الخدم في دسكرة له بحمص ثم أمر بأبوابها فغلقت ثم اطلع فقال يا معشر الروم هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا الرجل؟ فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب. حاصوا يعني نفروا من كلامه ومن قوله. فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت. فلما رأى هرقل نفرتهم وأيس من الإيمان قال ردوهم علي وقال إني قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم على دينكم فقد رأيت. فسجدوا له ورضوا عنه فكان ذلك آخر شأن هرقل. إخواني وأخواتي هذا الحديث كما ذكرت ختم به البخاري هذا الباب وسيبدأ بباب الإيمان. وهذا الحديث حقيقة حوله مجموعة كبيرة من المسائل والأحكام والفوائد منها ما هو ظاهر ويدرك بمقدمات العقول ومنها ما يحتاج إلى بسط وبيان. ولعلي أوجز ما يخص مسألة بداية أو كيفية بدء الوحي في هذه الوجوه. الوجه الأول هذا الحديث فيه دلالة ظاهرة على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو نبي آخر الزمان. فقد كان أهل الكتاب ينتظرون خروج هذا النبي ولم يكونوا يتوقعون أنه من العرب، لكن الله تعالى أكرم هذه الأمة بأن جعل آخر الأنبياء والمرسلين وسيد الأولين والآخرين من أمة العرب، فصلى الله وسلم وبارك عليه. الوجه الثاني فيه هذا الحديث إلانة القول لمن يدعى إلى الإسلام وملاطفته بجميل الكلام على حسب مقامه. فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما كتب إلى هرقل كتب إليه أنه عظيم الروم، قال إلى هرقل عظيم الروم، وهذا لا شك بأنه أسلوب عظيم من أساليب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. الوجه الثالث يجوز لغير المسلم أن يمس الكتاب المشتمل على بعض الآيات القرآنية. النبي عليه الصلاة والسلام يعني ذكر في كتابه إلى هرقل آيات منها البسملة ومنها قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء إلى آخر ما ذكر. الوجه الرابع فيه قبح الكذب وأنه قبيح في جميع الملل ومتعارف على قبحه في الأواخر والأول. فهرقل صدق النبي عليه الصلاة والسلام برسالته فقال ما كان محمد ليدع الكذب على الناس ويكذب على الله. وكذلك أبو سفيان استعظم مسألة الكذب فخشي أن تؤثر عنه فتصبح معرة ولعنة تلاحقه لو أنه كذب، خاصة وأن هرقل طلب ذلك. عموما إخواني وأخواتي الفوائد كثيرة والعوائد أثيرة، لكن هذا خلاصة ما ذكر وما سبق من الأحاديث. ذكرنا مجموعة كبيرة من الفوائد وأسأل الله تعالى التوفيق والسداد للجميع، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول أخطأت يقول في الصلاة فقلت سبحان ربي الأعلى في الركوع بدل سبحان ربي العظيم, ويقول انتبهت في وسط الصلاة, فيقول ماذا عليه, هل أعيد الصلاة مرة أخرى؟
الحمد لله, بالنسبة لك بارك الله فيك, لا تعيد الصلاة لهذا الخطأ الذي حصل منك. ومسألة قول سبحان ربي العظيم في الركوع سبحان ربي الأعلى في السجود من حيث الحكم الشرعي محل خلاف بين أهل العلم, فالجمهور يرون بأنها سنة, ومذهب من مذاهب الفقه يذهبون إلى وجوب قول سبحان ربي العظيم مرة واحدة, قالوا بأنه يجب. وعليه يا أخي الفاضل يكفيك سجود السهو, يكفيك أن تسجد للسهو قبل السلام, ولو لم تفعل لا حرج عليك, وذلك لأن المسألة فيها خلاف.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخ مصبح, تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته, حياك الله أخ مصبح, تفضل.
الله يجزيك خير وسلم على الشيخ وعلى المستمعين جميعا.
الله يبارك فيك.
طال عمرك, عندي مو بسؤال, عندي من أداه للشيخ والمعنيين بالأمر. طولي عمرك الحين في المساجد صراحة صار هذه ظاهرة كبيرة, يعني يجونك الناس المصلين جزاهم الله خير يجونك ملابس ما تليق بالمسجد كبيجامة ولا ما رياضة ولا الشغلات هذه, فما أدري هل هذا في جهات معينة مثلا أنها تصدر قوانين أو تلزم المساجد أو تضع لوائح. أنا حطيت برقع على المسجد عقب الإمام قال لي ما نقدر قال ما نقدر نحط هذا إلا إذا في جهات مختصة, فنبو نرجو من الشيخ يعني يفيدنا بهذه أو الجهات المختصة تحرك في الأمور هذه, وجزاكم الله خير.
جزاك الله خير أخي مصبح, الله يحفظك, تسمع إن شاء الله الرد. فالشيخ نجيب سؤال أخي مصبح, أو يعني هي نصيحة بالنسبة, يقول لمن يأتي إلى المسجد بملابس لا تليق كيقول ملابس النوم أو ملابس الرياضة.
الحمد لله, أولا بالنسبة للجهات الرسمية حقيقة لهم جهود مشكورة ومذكورة, وينبهون سواء في خطب الجمعة أو في المواعظ التي تلقى في المساجد, والتوجيهات كثيرة في هذا, لكن للأسف الشديد هو حقيقة يعني استجابة الناس أو بعض الناس ضعيفة, والحمد لله الغالبية أنهم يحتشمون ويعني يأتون إلى المساجد بملابس تليق بهذه العبادة الجليلة. ولذلك أخواني وأخواتي بارك الله في الجميع, يقول الله جل وعلا يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد, خذوا زينتكم عند كل مسجد. النبي عليه الصلاة والسلام كان يتجمل للصلاة, كان يتجمل للصلاة, وكان يحث يقول ما على أحدكم إذا كان له ثوبين, بمعنى ثوب لمهنته وثوب لصلاته. ودائما أنا أقول يعني لإخواني الرجال يعني وأضرب لهم مثل وأحرك عقولهم لهذا الأمر, وهي الملابس أحيانا هذه التي يدخلون بها المساجد هل فعلا يستقبلون بها الضيوف؟ هل لو كان لديه موعد عند وجيه من الوجهة يستطيع أن يذهب بها؟ لا يمكن. طيب كيف أنت الآن جعلت يعني هذه الصلاة ميزانها ضعيف وليس بشيء في عينيك وفي صدرك؟ واجب على الإنسان أن يعظم ما عظمه الله عز وجل, ويرى وينظر في هدي النبي عليه الصلاة والسلام, ونتعاون الجميع على البر والتقوى, وأن ينصح بعضهم بعضا, وأن يعني نجعل تعاملنا مع يعني الصلاة على قدرها. الصلاة أعظم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين. المساجد هذه بيوت الله عز وجل, فلذلك أنا أهيب بالجميع بأن يهتموا بهذا الأمر وأن يحرصوا على أن يلبسوا أفضل ما عندهم إذا ذهبوا إلى المساجد.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. معنا محمد, تفضلي.
ألو, السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته, تفضلي محمد.
الله يخليك شيخ إسحاق. أنا جد أسأل شيخ عزيز سؤال يعني عن النذر.
نعم.
أنا كان يعني أنا أصابني يعني أذى عظيم يعني, فنذرت إلى الله إذا رفع هذا الأذى يعني أني أذبح يعني يعني لوجه الله زين. والحين هذا الأذى ارتفع 80%، فسؤالي يعني لازم أستنى لين ما يرتفع تماما، ولا الحمد لله يعني بما أنه الواحد عرف أذى يعني نذبح يعني نأدي النذر
إن شاء الله.
السؤال الثاني يعني أنا ظروفي الحمد لله، لكن لظروف ما يعني أقدر إنه مثلا الذبح يكون يعني نصفه في شهر والنصف الثاني أكمله، يعني يصير يتقسم النذر يعني
إن شاء الله.
وهذا سؤالي، وجزاكم الله خيرا والله يرضى عليكم.
جزاك الله خيرا محمد، تسمع إن شاء الله رد. سؤال محمد، فالشيخ سألت عن النذر، تقول أصابني أذى عظيم ونذرت أن رفع الله عز وجل أن أذبح لوجه الله، فتقول الآن ارتفع هذا البلاء والأذى، يقول تقول بنسبة 80%، فتقول هل أنتظر حتى يرتفع هذا الأمر وهذا البلاء تماما أو أؤديه الآن؟ وتقول بالنسبة لأداء النذر، هل يجب علي أن أؤديه كاملا أو يجوز أن أقسمه وأؤدي في هذا الشهر مثلا نصف وفي الشهر الآخر نصف آخر؟
الحمد لله، أولا أسأل الله تعالى أن يتمم لك العافية، وأسأله جل وعلا أن يكتب لك الأجر والمثوبة على ما يعني حصل لك. وأعلم يا أخت الفاضلة بأن الابتلاءات في حياة الناس سنة كونية قدرية من الله عز وجل لجميع خلقه وعباده، والفائز هو من صبر واحتسب وكان له نظر إلى القدر السابق وتعامل مع هذه الآلام والأوجاع والامتحان والابتلاءات والامتحانات تعامل المؤمن. فهنيئا لمن حقيقة سلك هذا المسلك، وصلى الله تعالى أن لا يحرم الجميع الأجر والثواب. المسألة الثانية أخت الفاضلة، مستقبلا تتركين النذر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر وقال إنما يستخرج به من البخيل، قال النذر لا يرد من قدر الله شيء وإنما يستخرج به من البخيل، لأن بعض الناس يعتقد بأن إذا مثلا فرج الله عنه سبب ذلك النذر، وهذا غير صحيح. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يرد من قدر الله شيء، لا يرد من قدر الله شيء. فلما ينذر الإنسان ويرفع الله عنه يعني هذا الشيء أو يحقق له هذا الشيء، يعتقد بأن هذا بسبب النذر، فيكون هنا التفات القلب إلى غير الله عز وجل، وهذا خطأ، ولذلك الإنسان يترك النذر مستقبلا. الأمر الثالث، من نذر نذرا على حصول شيء ثم حصل وجب عليه المبادرة إلى الوفاء بالنذر، قال تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. والنذر هو إلزام الإنسان نفسه بطاعة لم تجب عليه بأصل الشرع، ما وجبت عليه بأصل، هو الذي أوجبها على نفسه، فلذلك يبادر ولا يجوز له أن يتأخر، لأن الله تعالى ذكر عن بعض المنافقين أنهم يعني يعقدون ويعاهدون الله ثم ينقضون، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين الآيات. المسألة الأخرى، الأخت الفاضلة تقول يعني زال عني 80%، لا شك بأن هذه نعمة من نعم الله عز وجل، ولذلك أنت الآن تجدين يعني تحول في حياتك، تغير في يعني أمرك، ووجدت العافية، وجدت أشياء كثيرة، بادر يا أخت الفاضلة إلى النذر، وليس شرطا أن يكون يعني أن تكون 100%، ليس شرط، ما يمكن استقصاء هذه الأشياء، ما تستقصى أبدا. لذلك 80% الحمد لله نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، فبادري إلى النذر، وأسأل الله تعالى أن ييسر لك أمورك.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. معنا براشد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله براشد. وياك الله يبارك فيك.
عندي شخص قال لي انه يعني واحد حول له عربون بخصوص يبي يبيع سيارة.
نعم.
بعدين الريال هذا رد في كلامه اللي اعطاه عربون, رد في كلامه قال انا ما ابغي السيارة خلاص رجع لي العربون. قال له انت ضيعت علي ثلاثة اشخاص زباين كانوا يبغوا يشترون سيارة وانا قلت لهم خلاص السيارة بتنباع حق واحد ثاني. فما رجع له الفلوس. قلت له يا ريال رجع الفلوس ما تبغى. قال لا ما. قلت له انا بسأله بتأكد وبخبرك. قال لي خلاص اسأله وشوف
ان شاء الله.
جزاكم الله خير.
جزاك الله خير براشد. تسمع ان شاء الله الرد. حياك الله. سؤال براشد يقول فضل الشيخ, شخص عنده سيارة يريد أن يبيع هذه السيارة ويقول أتى مشتري ويقول دفع له عربون لشراء السيارة, بعد ذلك يقول لهذا المشتري تراجع وقال لا أريد هذه السيارة وقال للباع رجع لي العربون, فالباع رفض أن يرجع له هذا العربون, فيقول إن يعني ذكر السبب أنه أضاع عليه ثلاث من الزبائن.
الحمد لله هذه مسألة معروفة, هي مسألة بيع العربون, وهي وإن كانت محل خلاف بين أهل العلم فالراجح من أقوال أهل العلم صحة بيع العربون, وقد كان بعض الصحابة رضي الله عنهم يرون صحة بيع العربون, ومما من الصحابة الذين يؤثر عنهم ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ولذلك إذا جاء شخص لآخر وقال أنا أريد هذه السيارة أو هذه السلعة أو هذا البيت ثم قدم عربونا فإنه يستحق هذا البيع, يعني فيما لو إذا قال الباع أنا لا أريد أن أبيعك ليس له الحق لأنه قدم له بعض ثمن السلعة. أما إذا جاء المشتري وقال لا أنا لا أريد فإنه قد حبس هذه السلعة عن بقية المشترين, ولذلك الراجح من قول أهل العلم أنه لا يستحق هذا العربون ويجوز للبائع أن يأخذ هذا العربون, وإذا يعني سمحت نفس البائع برد العربون يكون أفضل. لكن لو قال لا أنا متضرر وفوت علي يعني مشترين كثر فله الحق في ذلك, ولا يجوز للمشتري أن يصر على قضية العربون لأنه فات حقه فيه.
بارك الله فيكم الشيخ. معنا أخ محمد فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ محمد فضل.
إيه عندي سؤال. أنا إذا دينت شخص بمبلغ من المال وما كتبنا هذا المبلغ بدون كتابة يعني عطيته إياه بالثقة يعني فهل أكون أنا علي ذنب, أكون آثم يعني إني ما كتب الدين هذا؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ محمد. تسمع إن شاء الله الرد. عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله الخير شيخ.
سيك بالنور الله يحفظك.
يعطيكم صحة والعافية.
الله يعافيك.
سلم على شيخ وايد نحبه في الله. سلم عليه وايد.
الله يبارك.
شيخي جزاك الله خير. سؤالي يا شيخ. أنا يعني ربعي مثل الشرواك طيب. يقول له سورة الواقع يجيب لك رزق يعني تقرأ كل يوم, هل هذا صحيح؟ جزاكم الله خير يعطيكم صحة والعافية.
الله يبارك فيك. جزاك الله خير وفيصل الله يحفظ. الله يعافيك. حياك الله. حياك الله. نجيب الشيخ سؤال لأخ محمد يقول أنه أعطى شخص مبلغ من المال دين ويقول لم أكتب هذا الدين هل علي ذنب؟
الحمد لله بالنسبة لكتابة الدين الراجح قول جماهير أهل العلم أنه سنة وليس بواجب, ولذلك قالوا الأمر في الأمر بالكتابة الوارد في القرآن مصروف إلى السنية, وذلك لفعل النبي عليه الصلاة والسلام ولفعل الصحابة الكرام. لكن حقيقة أنا أنصح إخواني وأخواتي بكتابة الدين. يعني بعض الناس قد يقول يا أخي أنا يعني أتسبب أو أقع في حرج, يعني ربما يقول لي طيب أنت ما تثق فيني ما تثق, قل له ليس هي القضية مسألة ثقة, أنا أخشى على نفسي أن تشتغل ذمتي بحقوق لغيري, لأن هذا المال هذا لو قدر الله توفي هذا الشخص حق للورثة, وأخشى عليك أنت أيضا أن تنسى, وأخشى عليك أن يعني الأعمار بيد الله عز وجل فيذهب حقي أيضا وكثير من الحالات الآن يتقدم بعض الأشخاص بعد وفاة صديق له أو زميل أو جار أو قريب يقول يا جماعة الخير أنا يعني أقرضت والدكم، فيقول وين الإثبات؟ ما عنده، لا أخبرنا ولا عندنا كذا، وراحت عليه أموال. يقول لا أثبت. فلذلك لو كان هناك يعني وثيقة، لو كان هناك كتابة، فلا شك بأن في هذا امتثال لأمر الله، امتثال لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
بارك الله فيكم الشيخ. معنا أبو راشد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو راشد.
كيف حالك؟
الله يبارك فيك أبو راشد، يحفظك.
ورحب كذلك بفضيلة الشيخ عزيز طرحان العنزي.
حياكم الله، أهلا وسهلا.
كيف حالك طيب؟
مرحبا مرحبا، حياكم الله.
بارك فيك، جزاك الله خير على هذه الإجابات المتددة المطابقة للسنة إن شاء الله.
الله يحفظك.
بارك الله فيكم. الشيخ، إذا كان الشخص ستجرى له عملية في المستشفى هو يعني، وبعد العملية إن شاء الله لا يستطيع الوضوء أبدا، يعني هو على السرير الشيخ لا يستطيع أنه يتوضأ ولا ما في أحد أنه يوضأ. بالنسبة للصعيد، إذا لم يتوفر هذا مثلا التراب مش موجود يعني، ممكن أن الجدار أو الجدار أو السيراميك اللي يكون في الغرفة هذا الخارج من الأرض، هل يستطيع أن يتيمم به ولا لا؟ يجزاك الله يجزاك عنه خير. وبعدين الشيء الثاني بالنسبة لجمع الصلوات، هل يستطيع كذلك؟ وبارك الله فيك الشيخ،
جزاك الله خير. براشد تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. أخ محمد فضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ محمد فضل.
الله يحييك ويحفظكم. لو سمعت عندي سؤال للشيخ.
نعم.
أحد الإخوة من طلاب الجامعة يعني يسأل عن حكم لعبة اسمها بوكر، هي لعبة معروفة يعني تلعب أحيانا بقمار وكذا بالأوراق هذه، وهو يسأل أنه أحيانا يلعب مع زملائه لكن بدون نقود أو بدون مقابل، فيسأل هل فيها شيء مثلا أو كذا؟ أو تسألنا الشيخ جزاك الله خير.
إن شاء الله إن شاء الله، جزاك الله خير أخ محمد، تسمع إن شاء الله رد. نعم، جيب فضل الشيخ سؤال بفيصل، يقول هل صحيح أن سورة الواقعة قراءتها جالب للرزق؟
الحمد لله، بالنسبة لهذه الأمور لابد فيها من نص، يعني هذه مثل هذا الكلام لا يقال من قبيل الاجتهاد والرأي والذوق، لابد من نص من كتاب الله أو من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فليس في القرآن وليس في السنة بل وليس في آثار الصحابة الذين هم أدرى الناس بالنبي عليه الصلاة والسلام، الذين شاهدوا التنزيل وعرفوا التأويل وهم أدرى بمقصود النبي عليه الصلاة والسلام، لم يثبت أن سورة الواقعة سبب من أسباب الرزق، لذلك يتنبه الناس، ومن جزم على ذلك عليه أن يستغفر الله، لأنه قال على الله قولا عظيما وقال على النبي عليه الصلاة والسلام قولا عظيما. مثل هذه الأشياء توظيفها وتكييفها والجزم بها، هذا كلام يعني شرعي، وهذه الأمور لا بد فيها من توقيف.
بارك الله فيكم الشيخ. وراشد يقول الشخص سيجري عملية ويقول بعد العملية لن يستطيع أن يتوضأ وهو سيكون على السرير، فيقول إذا لم يستطع أن يجد التراب الصعيد، فيقول فضل الشيخ هل يجوز له أن يتيمم على الجدار أو على السيراميك؟
الحمد لله، الجواب نعم، بالنسبة للإنسان الذي منع من استعمال الماء ينتقل إلى البدل وهو التراب، وإذا منع من استعمال التراب أو لم يمكنه الحصول على التراب أو عجز عن جلبه يضرب يديه على السرير أو على الجدار مثلا وضربة واحدة ويمسح وجهه وكفيه ويكون هذا هو الطهور الترابي أو الطهارة الترابية.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا سأل عن حكم أن يجمع هذا المريض بين الصلوات.
الحمد لله، نعم يجوز، المريض الذي يعجز عن يعني الحركة أو يصعب عليه تكرار الوضوء أو في حالة حرجة مثلا والحركة عليه صعب، يجمع، الحمد لله يجمع بين الصلاتين، فإذا كان يعني منومة في المستشفى في بلده يجمع من دون يقصر، وأما إذا كان مسافرا خارج الدولة يجمع ويقصر، يعني يصلي الرباعي ركعتين، الرباعي عندنا الظهر والعصر والعشاء فقط، يقصرها إلى ركعتين ويجمع، يقدم الثانية مع الأولى، وهذا يكون للحاجة، وقد صحت بذلك الأحاديث.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. سؤال لأخ محمد سأل عن لعبة بوكر، يقول إذا لعب بها يعني شخص أو مجموعة من الأشخاص بدون عوض بدون مقابل مالي.
الحمد لله. بالنسبة للألعاب إخواني وأخواتي، يعني الأصل فيها الحل والجواز والإباحة، هذا من حيث الأصل. وأما الألعاب المحرمة فينظر إليها من جهتين، الجهة الأولى ما كان تحريم مقاصد فهذه لا يجوز اللعب فيها مطلقا، سواء كان يعني مقابل أو بغير مقابل، سواء كان بمقابل أو بغير مقابل. والثاني ما كان تحريمها تحريم وسائل، بمعنى أنها وسيلة هي في أصلها مباحة لكن تقود إلى شيء محرم، أيضا هذا الراجح من قول أهل العلم حرمتها. وعلى هذا ما سأله الأخ الفاضل هو محرم ولو لم يكن فيه شيء من المقامرة. فمثلا النبي عليه الصلاة والسلام قال: من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في لحم أو دم خنزير. وقال العلماء: ولو لم يكن على مال، وإنما هكذا كان يلعب ويرمي، لأن هذا يقود إلى القمار وإلى الميسر. وفيه أيضا صورة هذه المسألة، ولذلك لما يتعود عليها الإنسان يألفها، فإذا ألفها انتقل إلى ما هو محرم بالنص.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. نعود فضل الشيخ لرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول: ما حكم هدم مسجد لغرض التجديد أو التوسعة، وكيف يقول يكون الأجر، هل للباني السابق أو الباني الجديد؟
الحمد لله. طبعا بالنسبة لمسألة هدم وإنشاء المساجد، هذه لا يجوز للإنسان أن يقوم بها من تلقاء نفسه، ولا يسمح له في ذلك، وإنما يراجع الجهة المختصة المشرفة على بناء المساجد، ويتم رفع معاملة وإجراءات، ويعني بعد ذلك تخرج لجنة وتنظر في المسجد من حيث يعني صلاحيته وعدم صلاحيته مثلا، لأن فيه من المساجد من عمرها الافتراضي انتهى ويخشى على الناس، فيتقدم بإجراءات رسمية، يعني هذا للتوضيح فقط. بالنسبة للشخص الثاني الذي قام بعد أخذ الإذن ببناء المسجد وإنشاء المسجد، لا شك بأن له الأجر العظيم، لكن الباني الأول والواقف الأول لا يذهب أجره، بل يستمر ويبقى، لأنه هو ابتدأ الوقف، والثاني أيضا له أجر من ابتدأ بوقف جديد.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. معنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله.
جزاكم الله خير شيخ.
حياك الله، يبارك فيك ويحفظك.
شيخ، سؤالي بالنسبة لصلاة الجماعة، أنا أرى كثيرا من الناس لما يجي بعض صغار السن مثلا 10-11 سنة في الصف الأول يرجعهم للصف الثاني، يعني فهل هذا فعل صحيح، وما المعيار يعني في أنه يصلوا في الصف الأول أم لا يصلون، يعني دائما على الدوام يرجعوهم إلى الخلف ومنهم يكونوا واصلين قبل الآخرين، يعني جزاكم الله خير.
جزاك الله خير عبد الله، حياك حياك. نجيب فضل الشيخ سؤال عبد الله، يقول: ألاحظ في بعض المساجد عندما يأتي يعني يقول شاب صغير في السن ويقف في الصف الأول، خاصة يقول إذا كان خلف الإمام، يرجعه يقول البعض إلى الصف الثاني، فيقول: ما الضابط في هذه المسألة؟
الحمد لله. أولا بالنسبة لمن سبق إلى مكان في المسجد فهو أحق به، ولا يجوز لأحد أن يقيمه من مكانه حتى في المجالس العادية. فمن جلس في مكان فهو أحق به، ومن سبق إلى مكان فهو أحق به. المسألة الثانية، أنا لا أحفظ نص حقيقة على إرجاع الصغار من المميزين أو البالغين من الصغار إلى الخلف، وإنما هذا حقه ومكانه الذي سبق إليه. ولذلك من الخطأ حقيقة ما نشاهده من هذه الممارسات، وهو إذا رأوا شابا في السابعة أو الثامنة أو العاشرة أو الحادي عشر أو أكثر من ذلك يبدأون بإرجاعه. حتى بعض الأئمة يشارك في هذا، أئمة المساجد، وهذا غلط حقيقة. ما دام أنه سبق إلى هذا المكان فهو أحق به، ولا يجوز لأحد الاعتداء عليه. وهذا لا شك بأنه له أثر نفسي سلبي على هذا الشاب، الذي يعني قد يكون والداه يكونان اجتهدا في تربيته وتعليمه وتوجيهه وتحبيبه إلى المساجد، ويعني زرع فيه الخير، ثم يصدم بمثل هذا التصرف الجاهل، وذلك بإبعادهم وطردهم. وأنا أعرف أشخاص شخصيا أعرفهم تركوا الصلاة فترة طويلة من الزمن وحدثوني بهذا، ومنهم أناس من أقاربي. والسبب مثل هذه المواقف، يعني كان يعني في 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 حالة من الفرح والسرور، وبدل أن يشجع ويحفز ويثنى عليه ويدعى له، يقول حملني شخص من ثوبي من الخلف هكذا ورماني، ولذلك أثرت فيه هذه حتى أنني تركت الصلوات يعني سنوات طويلة. والحمد لله الذي من عليه بالعودة. لذلك يا أخي الفاضل ما ذكرته حقيقة هذا خطأ. صحيح أنا أتفق الأطفال الصغار اللي عمره 4 سنوات وخمس سنوات الذي لا يميز بين التمرة والجمرة ولا بين ما يصح وما لا يصح، هؤلاء ينبغي أن يربوا أول شيء ما يؤتى بهم إلى المساجد. لماذا؟ لأن الفقهاء يقولون المساجد تجنب المساجد الصبيان والمجانين، لأن الصبي هذا ما يميز، الصغير دون التمييز ما يعرف يعني ولا يميز، وقد يحدث يعني الحدث وينجس، وإذا حضر أيضا إذا كان والده معه فيلتزمه ولا يجعله يتحرك ويستهدفه بالتوجيه، والأصل أنه لا يأتي به. لكن أنا أقول لو قدر أيضا هذا إرجاعه قد يكون سبب من أسباب التشويش على المصلين.
بارك الله فيكم فضل الشيخ معنا أبو خليفة، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو خليفة.
الله خير عبد الله.
حياك الله يبارك فيك.
سلامنا للشيخ. أجي سؤالي بس الله يخليك، كان عندي في رمضان عندي ربو، فاضطريت إني أستخدم بخاخ الفم، فأريد أعرف هل علي قضاء هذا اليوم ولا معلم بإني كمل صيام أصلا.
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
جزاك الله خير بخليفة، حياك الله. سؤال بخليفة الشيخ يقول في رمضان ويقول أنا عندي ربو، فيقول اضطررت أن أستخدم بخاخ الربو، فيقول هل علي أن أقضي هذا اليوم؟
الحمد لله، الجواب لا يا أخي الفاضل. بالنسبة لبخاخ الربو هذا لا يضر الصائم ولله الحمد، نص الفقهاء من المعاصرين على أن بخاخ الربو هذا لا يفطر الصائم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال باسل خليفة، من الأخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.